بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، كتاب الجنايات. قال: والقتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. العمد المحض هو أن يعمد إلى ضرب فيما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك أو قتله، فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجب دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخفضة على العاقلة المؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا يموت فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة المؤجلة في 3 سنين. الجناية هو يقول الآن القتل على 3 أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ. أنا لا أعرف أن هذا الرجل الذي قتل قتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، لكن الفقهاء قالوا أنه إذا قتل الشخص بما يقتل غالبا بالسيف بمسدس بإطلاق نار على الرأس على المكان القاتل فهذا عمد، لأن النية والقصد أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وكيف لي أن أحكم؟ إذا الأداة المؤدي للقتل نحكم بها، فما يقتل غالبا هذا عمد، وما لا يقتل غالبا كان ضربه بعصا، ضربه بعصا لا يقتل، في غير المقاتل ضربه حتى مات، فهذا شبه عمد. أو أنه رمى خرج إلى البرية أو للبر فرمى على الغزال أو على الأرنب فظهر الراعي ورمى على الراعي فقتله، فهذه الحالة يسمى على خطأ. إذن العمد هو أن يقتل أن يضربه أو يصوب عليه بما يقتل غالبا فهذا هو العمد. والخطأ أن يرمي على الأرنب فيظهر الراعي في الجبل أو في الوادي فيرمي عليه فيقتله فهذا خطأ. وشبه العام بينهما هو أن يضربه بشيء بعصا أو بصوت أو بغيره مما لا يقتل غالبا هذا يسمى شبه عمد. أما قوله ويقصد ويعمل فهذا لفظ خطأ، لأنه إذا اعتبرناه فكل قاتل يقول أنا لا أقصد القتل. قال: القتل على 3 أضرب: عمد محض، وهذا قد بينا، وخطأ محض، وهذا أيضا أوضحنا، وعمد خطأ بينهما. فالعمد المحض هو أن يعمل إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد، لا يقصد هذه الأصل لا تأتي قتله، لأن كل واحد سيتعذر بها ويقول لا لم أقصد أن أقتله، فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. الدية إما سيأتي معنا إما مغلظة وإما مخففة، فإن كانت مخففة فهي مخمسة وعلى العاقلة وفي 3 سنوات، هذا الدية خطأ ستأتي معنا. مخمسة يعني 20 بنت بخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 جذعة و20 حقة مخمسة وعلى العاقلة وفي 3 سنوات، في نهاية كل سنة يدفع ثلث الدية. أما إذا قلنا مغلظة فهي إما أن تغلظ من 3 جهات، إذا كان على العامد إذا قتل عمد فتغلظ عليه الدية من 3 جهات، كونها حالة وليست مؤجلة، وكونها في مال الجاني وليست على العاقلة، وكونها مثلثة ليست ومخمسة. ومثلثة يعني 30 حقة و30 جذعة و40 خالفة في بطونها أولادها. قال: وفإن عفى عنه وجب مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه، تجب دية على مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنوات. العاقلة هؤلاء يتحملون ما أتلفه أو ما قتل به هذا الرجل، لأنهم قصروا في تربيته فيتحملون ما يقول ما يفعله هذا الجاني، يتحملون ما يفعله الجاني لأنهم قصروا. نعم. والخطأ والمحرم إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قواد عليه، بل تجب عليه دية مخفضة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين، نهاية كل سنة يدفعون سنبيع. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بعصا أو بصوت أو بشيء بوائر بحاجب كيف بأي شيء يضربه، هو الأصل أنه لا يكون قاتل لكنه مات به، فهنا يكون شبه عمد لاحتمال يكون مات به أو بغيره. فقال لا يقتل غيره فيموت فلا قواد عليه، يعني لا قصاص، بل تجب دية مغلظة، مغلظة فقط من جهتين، كونها على العاقلة وكونها من جهة واحدة، تغلظ من جهة واحدة وهي كونها مثلثة، لكنها على العاقلة وفي 3 سنين، وليست كأنها غلظت على الجاني. وشرائط وجوب القصاص 4، أن يكون القاتل بالغا، أما إذا كان صبي أو مجنون أو كذا فإن هذا ليس عليه القصاص، القصاص على البالغ العاقل، لابد أن يكون بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول. ما إذا كان والدا للمقتول لا يقتل به، لا يكون هو سبب، الأب لا يقتل بوالده ولا يقتل بوالده بوالده، نعم بوالده، خلاف عند المالكية قالوا إذا ذبحه غيلة وكذا في الشارع مثلا سكين وقتل ذبحه أمام الناس فقالوا هذا يقتل. ثم بعد ذلك إذا طالبوا القصاص فإنه يسقط عدالته، يعني لا تفصيل عندهم، الجمهور يقول أنه لا يقتل والد بوالده وانتهى الكلام. نعم. وأن لا يكون وعدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رك، فإذا فلا يقتل كافر فلا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر قصاصا. نعم. وقد يكون هناك تعزير إذا رأى ولي الأمر أنه إذا قتل كافرا سائحا وغيره فإنه ولي الأمر أن يقتل هذا الرجل ليس قصاصا وإنما تعزيرا. فإذا رأى ولي الأمر، الولي الأمر المعنى الألف واللام العهد، ولي الأمر العادل المتقي الله كذا ليقيم فيها حدود الله، إذا رأى أن هذا الرجل مفسد، ذكر بذلك شيخ الإسلام وغيره أنه له أن يقتل بالكافر إذا أنه مفسد يكون تعزيرا لا حدا ولا قصاصا. وأن لا يكون الوالد المقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القتل بكفر أو رك، فإذا قتل قتل فإنه لا يقتله لأنه أربع منه، ولأن الربيق أشبه بالدابة هنا فيقوم قيمته مرتفع قيمته. وتقتل الجماعة بالواحد، قال تقتل الجماعة بالواحد، لو تواطأ 20 شخصا وقتلوا شخصا واحد، بحيث إذا انفرد أحدهم كان قتله مثقفا فهنا يقتل الجميع. ما إذا أحدهم جرح بالرجل والآخر جرح باليد والثاني جرح بالرأس والثالث جرح بالأذن والثالث جرح كذا وهذا في الظهر وهذا في البطن وهذا في كذا والأخير حز الرقبة، فإنه لا قصاص بالقتل إلا على من حز الرقبة، والباقي نادية أروش فيه. وقد يكون قصاص بالجروح قطع اليد وغيرها، أما قصاص بالقتل لا يكون إلا على من حز الرقبة وكان قتله مدفف. تقتل الجماعة لو تواطأ أهل صنعاء كلهم على أن يقتلوا هذا الصرف تقتلهم به، يعني لو أنه إذا انفرد أحدهم لكان قتله مدفف، أما إذا كان أحدهم أمسك والآخر قتل فلا يكون القتل إلا على المباشر كما سيأتي معنا في المنهاج مفصل. وتقتل الجماعة بالواحد كل شخص جرى، وكل شخص جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، فهذا الذي بيناه الآن في القصاص بالقتل كذلك في الأطراف. فإذا قطع يده إذا كان مسلم وساواه وليس كافر وليس رقيق وإلى آخره وكان عمدا، هو نفس الذي هناك الذي في القصاص بالقتل بالقصاص، وكذلك هنا نعم في الجروح. والأنا عندي الآن إن شاء الله أسمعكم منظومة، إذا انتهيت من باب الجنايات ذكروني أتيكم بهذه المنظومة في الديات والأروش مفصلة تفصيلا كاملا بإذن الله تعالى، لأن هناك شجاج وهناك جروح وهناك حواس وهناك معاني وهناك ما هي خاصة بالوجه والوجه خاصة وبعضها في البدن. نعم. وكل شخص جرى القصاص بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف. قال وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد شرائط أو الشرائط المذكورة الاشتراك في اسم خاص اليد السمنى باليد اليمنى، اليد اليسرى باليد اليسرى، الأذن اليمنى بالأذن اليمنى، العين اليمنى بالعين اليمنى، وهكذا. لا تقطع يمنى بيسرى ولا يسرى باليمنى، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل. فإذا كان القاتل بيده شلل، إذا كان قطع يده فإننا نقطع يده وإن كانت مسلوة، بشرط أن يقول الأطباء أن هذا لو قطعت يده أنه سيحسم الدم وأنه لا يؤدي إلى الوفاة ولم يكن قصاص. أما العكس فإنه نعم، ولا يكون بحال الطرفين شلل، وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. نعم، وإذا أخذ من الرسغ أو من الكف هذا فيه القصاص. أما إذا أخذ من نصف الساعد مثلا ما بين المرفق ونصف الكف فهذا لا يكون فيه قصاص، وإنما القصاص من الكف، والباقي هذا حكومة يقدرها الحاكم، يقدره بحصته من الدية. قال واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد طرفي التلل، وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. معنا محمرة ومحضرة ومصودة، ومعنا حارصة وفارصة وباضعة ومتلاحمة. ولعلي أقرأ عليكم النظم الذي في هذا الموضوع، هي نظم الديات والأروش لعلكم تكتبونها. فيقول النص بالنفس، وإن يرضى الولي فدية جاء بها النص الجلي، وفي اللسان دية قطعت من أصلها أو يبست أو قلعت، ونقف تستوعبه الجناية عن الرسول جاءت الرواية، وسب فيه دية بلا خفا قرها أو أقرها خير نجي وكفاء، ومسلك الغائط إن تداعى فدية كاملة إجماعا، كذاك حكم مسلك الأبوال من النساء أو من الرجال، والأنثى يعني دية لا تخفى، والبيضتان مثلها توفى، اختلاف القول في كونه ما في حكم فرده أو كزوجة فهما، وشفتان إن يكن جمعا لما روى فاضلا ونفعا. فخوض في التثليث والتنصيب يلقيك في معرة التكليف، والدية تجعل لقضي بالرجل ما لم يكن ذا عنة وشلل. أذاك والبعض من الصحيح له حكومة على الصحيح، وخصوص الأنثى بخصتين إفضاؤها الفرجة أو الثديين. أما ثديا الرجل فقد رجح لأن فيهما حكومة على الأصح، لن تكن لزينة أو منفعة، وذاك ما قاله فحول فتبعة. إذا كان بالنسبة للمرأة الثديين فيه كمال وفيه منفعة، إذا قطع الثديين من المرأة ففيه جهة، لأن فيه جمال وفيه منفعة. أما الثدي من الرجل ليس فيه إلا الحكومة، أو الأرجح أنه ليس فيه منفعة وإنما فيه زينة. كل زينة أو منفعة، وذاك ما قاله الفحول فاتبعة، ومثل جلد سلخرة أو لحى، دار الخلاف حولها الرحى، ولم نجد مسألة كذاك، فلا تكلف نفسك العراك. أيوة طيب. وخصوص الأنثى بخصلتين إفضاءها الفرج أو الثديين، أما ثديا الرجل فقد رجح لأن فيهما حكومة على الأصح، إذ لم تكن لزينة أو منفعة، وذاك ما قال الفحول فاتبعة، ومثل جلد رأس أو لحادة الخلاف حولها دور الرحى، ولم نجد مسألة كذاك، فلا تكلف نفسك العراك. هنا هذا الذي يعني هذه يسمى دية الربية، ولعلها الآن بالنسبة للحواس، قال وهذه الحواس وهي أربع: طعم وشم وبصر وسمع، بكل جاه أن تزول حاسة فدية النفس بلا ملابسة، وبعضها حكومة مقدرة كما رواه العلماء الخيرة، وبعضها حكومة مقدرة كما رواه العلماء الخيرة، وقيل إن اللمس منها حاسة عدها قوم لهن خامسة، والعقل فيه دية تؤدى. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دية المعاني، والعقل فيه دية تؤدى بأمر ختم الرسل المفدى لعمر حزم العامل اليمن، وذاك نص قائم مدى الزمن، وفي النكاح دية لو ذهب، وفي الكلام مثلها إن حجب جميعه، وإن يكن تقلص فقدر ما من الحروف نقصا، هذا وفي ابنهما خلاف من المنافع التي تضاف. قال والجوارح الزوجية عين وإذن ويد ورجل وحاجب، يزول فيه الكل فكل فرد لحظة، فكل فرد حظه نصف الدية والزوج يستغرقها بالكلية. والإليتان وكذا اللحيان على خلاف بين أهل الشان، من قائل حكومة تصفى وقائل بلدية توفى. وأما الجوارح الرباعية فقال وكل جفر فيه ربع الدية كما رواه علماء السنة، وبعضه يقاس أو حكومة بفصل يفصل فيها الحاكم الخصومة. وأما الجوارح العشارية فلو كل العشارية والعشر في واحدة البنان من دية الأسنان للإنسان، وإن يكن أتلف فيها البعض لسوى إلا كان أرشا فرضا. ثم قال الأسنان والسن فيها النصف من عشر الدية أزالها ولم تعد كما هي، أو كسر البعض فقدر ما كسر منها قياسا أو حكومة تقر. وأما الشجاعات وهذه الذي قلت لكم واللي هي تكون أحيانا محمرة مخضرة مسودة، وغالبا ما تكون هذه بالإيش؟ بالوجه وبالرأس. وإن في الفدية المحتومة أرسل لما تسميه مأمومة أو عامة، وهي التي تنفذ من رأس إلى أم الدماغ فاستبل. وإن تكن إلى الدماغ بالغة فنادرا يعوش رب الدامغة، أو نفذت من بدن في جوفه لأنها ذو خطر مخيف. وهي التي يقال فيها جائفان الصنع للمختار للمخالفة. وجاء في رجولة الخلاف قد حار فيها الجلة الأسلاف، حدود العشر ونصف العشر ناقلة بالفرق أو بالكسر. أيوة تجني على العظمي بأن تحول عن وضعه فهذه المنقلة. نقلت من جانب فواحدة أو جانبين فاثنتان قاعدة، كالتي تنقل من عظم أصم أو مجوف فأربع تتم. وقال قوم إنك لآخر حكومة وذا خلاف الظاهر. قال والهاشمة تعريفها لا يجهل، وهي التي إن كسرت لا تنقل. فالعشر ثم نصف العشر من قيمة العبد وعقل الحر. والموضحة ما تكشف العظام عن جلدة تعجبها دواما. أيوة فنصف عشر دية تديها كالسن إن كنت بها فقيها. أمتاء العشر السمحاق هي راكضا في حلب السباق أو في حلبة السباق، وأنها ما لا تشق الغاشية كالتي تكتب عظام العارية. وأما الجوارح قال وليس في الجراح نص يذكر، لكنها حكومة تقدر. فخمس عشر دية ونصفه إليه للمتلاحمة تضيفه، حتى أصابت بدلا حيث ترى لحم تشق نصفه فأكثرا. وخمس عشر دية النفس فقط لديها باضعة دون شطط، وهي التي تفي خليل اللحم حتى الإهاب يا سريع الفهم. وثمن عشر لما يسمى دمية كبرى وقيت الذمة، انشكت الجلد وسالت قطرة واللحم لا يبضع أو ينفطر. وبعدها ما سال منها قطرة أو تلتحم فلم يسل بالمرة، تلك هي الدامية الصغيرة وهي على النصف من الكبيرة. أي نصف العشر المذكور عن دية الإناث والذكور. والحارسة والقارشة والوارمة نصف عشر العشر لا مساومة. إن قرشت جدا وإن تغابرما فلم ترق له دما محرما. وربع العشر من أصل الدية، وعشر عشرها ونصف تدية محمرة مخضرة مسودة حسبك أن تحيل لون الجلدة. وهذه خاتمة المطاف أدنى جناية بلا خلاف، وتستوي الأنثى بعقل والذكر، رواه عمرو بن شعيب عن عمر. حتى إذا تم لها الجدية فنصف الأرش كتنصف الدية. هذا الذي نص عليه المصطفى فيما روى الفاروق ثاني الخلفاء. ودية الجنين يعني إنسق ميتا من الضب فغرة فقط، والقصد بالغرة عبدا أو أمة أو فرسا أو بغلة مسومة. وكلها لا تقبل العيوب فكن أماما عارفا مصيبا. وأرجح الأقوال إن شئت هي أن يغرم الجاري لها عشرية، وذلك الأحوط في هذا الزمن لاختفاء الرك أو ذات الرسن. هذا خلاصة المنظومة هذه. وإذا جاء لنا إن شاء الله وقت بعد هذه الشروح إن شاء الله نشرح هذا كاملا، لأن باب القضاء مختص بالقضاء، فمن كان منكم متخصص بالقضاء فإننا نخصص له جانب ودرس خاص بالقضاء نفيده بكتاب مستقل ودرس أيضا مستقل. فالحارسة هي التي تشق الجلد قليلا وتسمى كاشرة أيضا وتسمى حريصة أيضا. والدامية تدمي هي تدمي بعضها ولا يفطر يعني يخرج منه دم ولا يعني ليس فيها قطرة. فإن سال منها الدم فتسمى الدامغة. وبادعة تقطع اللحم أي تشقه شقا ضيقا من الضرع وهو القطع. ومتلاحمة تغوص فيه ولا تبلغ الجلد التي فيه التي بين اللحم والعظم وقد تسمى الملاحمة أيضا وهو متلاحمة والملاحمة نعم. والسمحاق تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم وكل جلد رقيقة تسمى سمحاق. وأما الموضحة فهذه واضح وهي أن توضح العظم أي تخرق اللحم وتبدي وضح اللحم وفيها خمسة جمال. والهاشمة تحشمه أي تكسر هذا العظم سواء وضحته أو لا. والمنقلة التي تنقله من نوع إلى آخر. والمأمومة تبلغ خريطة الدماغ المحيطة به ويقال لها آمة أيضا يقال لها آمة. وفيها أيضا تبدية ودامغة تخرقه تخرقها في أن تصل إلى نص الدماغ وهو حشو الرأس وهي هذا مذكر في القتل. فقليلا ما يعيش رب الدامغة وقال هكذا وقليلا ما يعيش أو ما يحيا أو ما لم يموت رب هذا الدامغة. طيب نعود الآن إلى المثل الحلقة الدائرة منه بالنمو. فقال ودية على ضربين قال ودية على ضربين مغلظة ومخففة. أيوة إحنا تكلمنا على الدية المغلظة والمخففة وهي الدية أصلا في اللغة المال الواجب في النفس وشرعا المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو في أو فيما دونها. والدية من تكون دية الذكر الحر المسلم العمد وغيره نعم تكلم عنه. قال ودية على ضربين مغلظة ومخططة. فالمغلظة 100 من الإبل 30 حقة. وإحنا تكلمنا على باب الزكاة ما معنى الجدع وما معنى الحقة لما يغني العادة هنا. وثلاثون جدع وأربعون خيفة في بطن أولادها أولادها. والمخففة مال من المخففة 100 من الإبل 20 حقة و20 جدع و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 بنت مخاض. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12 ألف درهم. ويعني بالحالة هذه إذا قلنا ينتقل إلى 1000 دينار 1000 دينار قرابة 4000 غرام ذهب يعني 4 كيلو ذهب 4 كيلو ذهب واحتمال يكون إلى 5 لأن الغرام الدينار تقريبا 4 غرام وكسور 4 غرام كسور نعم. أخذنا هذا من قول الفقهاء في نصاب الزكاة 20 دينار قالوا 20 دينار قرابة 80 غرام من 80 خلاف من 85 نعم. فإن عدمت الإيمان انتقل إلى قيمتها ولعل بعض المحاكم وكذا عملت بهذا القول هو ليس بالدينار وإنما بالدرهم 10 درهم لأن في بعض الدول الدية تقريبا يعني ما يقارب 4-5 ألف ريال سعودي لا حول ولا قوة. دية شاه أو دية جبل ولذلك يكثر فيها القتل لأن الدية قليل نعم. وإن غلظت زيد عليها الثلث نعم يعني يقصده الآن إذا كانت إبل فإذا غلظناها فإننا نغلظها من مخمسة إلى مثلثة. أما إذا كانت أموال وقلنا 1000 دينار فإننا إذا أردنا أن نغلظ نغلبها بفردية. وهذا طبعا على القديم القديم. أما الجديد فإنه إذا عدمت فإنه يأتي بقيمتها بقيمة الإبل. أما إذا وجدت فإنه لا بد منها. أما القديم فيقول هنا أنه ينتقل إلى 1000 دينار. وإن غلظت زيد عليها الثلث وتغلظ فيها الخطأ في ثلاثة مواضع. يقول أن الخطأ هذه 500 من الإبل وهي الخطأ غالبا ودائما إلا أنه قد تغلظ هذه الخطأ وكأن قتل الرجل ذا رحم محرم. إذا قتل في الحرم في مكة والمدينة فإنها تغلظ. أو قتل في الأشهر الحرم اللي هو ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب فهذا أيضا تغلظ به الدية. أو قتل ذا رحم محرم قريبا له ابن عمه أخوه ابن عمه قريبه في هذه الحالة تغلظ عليه الدية. ودية المرأة على النصف من دية الرجل. فما أدري بهذه المسألة لا أريد أن أوافق الأصم ابن علي والأصم قديما قالوا أجمعوا على أن دية المرأة على النفس من دية الرجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخالف في ذلك إلا ابن علية والأصم. فأنا لا, 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 لا أريد أن أكون موافقا لابن علية بالأصم. أبحث إلى لازم أن أبحث عن من قال إذا وجدته فقيه معتبر قال بها مكذبا فأنا أوافقه، لأن الجمهور وإن قالوا به أنها على النفس من دية الرجل وقالوا أن هذا إجماع، لكن أنا بحثت في مسألة هذه الإجماع فوجدت أن الأحاديث التي اعتمدوا عليها ثلاثة أحد كلها ضعيفة. الأحاديث التي اعتمدوا عليها في إجماع ضعيفة ضعيفة ضعيفة، ويبقى عموم الآية عموم الآية فدية. وأنا ما أدري ليش المرأة في الأنثى في كل شيء أغلى من الذكر، يعني في الجمال أغلى، في الماعز أغلى، في كل شيء في كل شيء في كل شيء الإناث أغلى من الذكور، إلا في بني آدم فإنها أرخص بكثير على النصف. لكن لست لا أريد أن أوافق ابن علي والأصم، لأن الأصم كما قيل عنه حيث كلام الشريعة في أصم، وابن علي قال فيه الشافعي يخالفه حتى في لا إله إلا الله، وسلطهم الله على المخالفة فقط، حيث قال الفقهاء كذا هم يقولون بالخلاف في أي مسألة، حتى أجمعوا على نصف الخليفة. قال ابن علي والأصم قال ما يجوز أن يكون هكذا بدون 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 ولي ولا شيء، إذا اتفقوا أنهم يسدوا بينهم يتفقوا بينهم بدون أي شيء، قال ما في داعي هناك ليه للسائس ولا الكلام. وقال قال حيث كان ابن قرطبي قال حيث كان على الشريعة أصم. وعشرون جدعة ودية المرأة على المسلم دية الرجل هكذا، نعم ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، وأما يعني ثلث دية المسلم هي 33 جمال شوية، وأما المجلوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم، يعني عشر دية المسلم يعني سبعة جمال تقريبا، سبعة جمال تقريبا، افهموا هذا على العكس. وتكمل دية النفس هي قطع اليدين والرجلين، يعني لو قطع يد شخص ففيه 50 جمل، فإذا قطع اليدين ففيه دية كاملة، وإذا قطع الأنف ففيه دية كاملة، والأذن الأذنين دية، والعينين كذلك، والجفون، وهذه قد مرت معكم في النمو، فبعضها دية الحواس وبعضها دية المعاني. العين فيها دية، العينين دية، والبصر دية، الأذن فيها دية، الأذنان أصول دية، والسمع دية، اللسان فيها دية، وكذلك الطعم، إذا ذهب الطعم فإنها تخمس، تخمس، لأن الطعم الذوق في اللسان العذوبة والحلو والحموضة والمر العذوبة والعذب والحلو والمالح والمر والحامض، خمسة تقسم عليه. وبالنسبة للحروف تقسم على 29 حرفا ما انقسمناه، وقدر بنفس هديتي من الـ من الـ من هذا الايش؟ نعم. والاذنين والعينين والجفون الاربعه، الجفون الاربعه كل جنب فيه ربع الديه، فالجفون الاربعه تكون فيه الديه، واللسان والشفتين، الشفتين قد مر معكم ايضا ان فيه ديه كامله، وذهاب الكلام لو ضربه حتى ذهب منه الكلام فانه لا يمر عليه الديه وان بقت اللسان، وان نقص من الكلام شيء من الحروف فإنها تقسم أيضا كما قلت لكم على 29 حرفا. قال وذهاب البصر وذهاب السمع، أي نعم العينين قلنا دية، وهذا يسمى المعاني الآن، وذهاب السمع وذهاب الشيء وذهاب العقل ضربه حتى ذهب عقله، والذكر أيضا فيه دية، والأنثيين فيه دية، وفي الموضحة، الموضحة هي أن يضربه حتى يظهر، يعني يظهر العظم، قد بينتها لكم في المنظومة. والسن خمسة من الدية، الموضحة والسن فيها خمسة من الدية، إذا السن ممكن تكون أكثر من دية، لأن السنون قرابة 32 سن، لكل سن خمس من الإبل فيطلع أكثر من 160 أكثر من دية ونصف. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة، يعني يقدرها حاكم العدل، يعني يقدرها القاضي، ودية العبد قيمته، أيوة فهو أشبه الدواب، فإنه في حال العبادة أشبه بني آدم العاقل الحر، في قيمته أنه يباع ويشترى أشبه العبد الدواب يباع. ودية الجنين الحر غرة، يعني قيمة عبد أو قيمة أمه، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، فإذا كان قيمة أمه 100 فيدفع 10 ريال. نعم الآن يتكلم على القسامة، دعوى كان فصل إذا اقترر، وإن اقترر بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والقسامة هي حلف المدعي بالقتل على محسن، أي ابتداء بأن كان هناك لوث وحلف المدعي 50 يمينا، بخلاف ما لو كانت من جانب المدعى عليه ابتداء بأن لم تكن هناك لوث وحلف المدعى عليه فلا تسمى قسامة وإن كانت 50 يمينا. وكذا لو ردها المدعى عليه حينئذ على المدعي وحلف 50 يمينا فلا تسمى قسامة أيضا، لأنها ليست من جانب المدعي ابتداء بل ردا. يعني على أي حال اليمين على أقسام، الذي يعقدها الفقهاء في كتبهم يقصدون فيها يمين المدعي، وهذه الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، المقصود المدعى عليه يعني، هذه هي اليمين التي يعقد لها الفقهاء. لكن قد تكون هناك يمين من جهة المدعي فكهذه في القسامة يغلب 50 يمينا فيستحق دية صاحب، ويمين الرد يمين النكول إذا نكل المدعى عليه، إذا نكل المدعى لعلنا نأتي ونصنع في باب القضاء، إذا نكل المدعى عليه المدعي عليه البينة ما عنده بينة، إذا يتوجه على المدعى عليه إذا أنكر اليمين، فإذا نكل على اليمين عاد إلى المدعى عليه إلى المدعي، تسمى يمين الرد ويمين النكول. وهناك يمين اسمها يمين التكملة، يمين التكملة، وهي أيضا من المدعي بحيث إذا كان عنده يمين التكملة، بحيث إذا كان عنده لحظة عنده بطارية ضعيف لعلي. قال وإذا اقترر بدعوة الدم لوث يقع به النفس يقع به النفس صدق المدعي، هذه تسمى القسارة، وهو أن يحدث عداوة بين قبيلتين فيصطدم بالصفان مثلا فيوجد أحدهم قتيل هناك، فيأتي الليل فيدعي على عمرو أو على مجموعة معينة يعينهم وأنهم قتلوا عمد أو قطع، ويحلف 50 يمينا أنهم قتلوا أباه أو ابنه أو أخاه أو هذا القريب، ثم إذا حلف استحقت دية فقط في الجديد، وإن كان في القديم يستحق أيضا القصاص، لكن هذا ضعيف. أنا الحديث أيضا صريح في أنه استحقوه برمته، لكنهم أول هذا الحديث إلى حديث أخرى أنه لا يستحق إلا الدية. قال وإذا اقترن بدعوة الدم لوث يعني أمارة، لوث يعني أمارة، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث بل يعني ما في أمارة من دم مثلا أو سكين خرج من هذا المدعي عليه أو اصطدام أو شيء، كان اصطدام في أي مكان على زحمة حتى يمكن يكون في عند الحجر الأسود إذا اصطدموا أو إذا تحاملوا أو كذا، فاليمين على المدعى عليه وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، القاتل سواء كان عمد أو خطأ أو شبه عمد فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، يعني يخرج يطلع به الإسلام والمسلمين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع تبقى في ذمته. نعم. قال الباب وكتاب الحدود والزاني على ضربين. طيب اذا حد الزنا، الحد لغه المنع، وشرعا لانه منعه يعني معنى منعه للفاحشه، وشرعا عقوبه مقدره فان الشرع قدمها فلا يجهد عليها ولا ينقص منها، وخرج بذلك التعزير فانه عقوبه غير مقدره ويزيد فيها وينقص القاضي وهو يستطيع ان يجتهد فيها، ولذلك خالف الحدود التعذيرات، لأن الحد لا يستطيع القاضي ولا غيره أن يزيد وينقص فيها، أما العقوبة غير التعسير يجوز للقاضي الاجتهاد فيها، فالحد الآن هو عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه، والزنا هو إلاج المكلف الواضع حشفة يعني يقول حشفة يعني التغيب يلتقط خلالا إذا أو هم يقولوا إذا أولج حشره قدرها فإنه يكون موجب للحد الأصلية المتصل له قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعقيه في نفس الأمر مشتهى طبعا على مع الخروع على الشبهة والشبهة الأعلى. إذا إن شاء الله جينا إلى المنهاج نوضح فيها الشبهة المفحل شبهة الفعل شبهة الفعل التي يختلف فيها بين الحنفية والشافعية وغيرهم. طيب فكان والزاني على ضربين محصن وغير محصن. الزاني على ضربين محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. وشرائط الإحصان 4: البلوغ والعقل والحرية ووجود المبطي بنكاح صحيح. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزاني أو الزنا. وإن وطئ في ما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. نعم قلنا الزنا وبعد أن عرفناه لغة وشرعا. فالزاني يكون على ضربين: إما أن يكون محصن يعني تزوج يعني تزوج زواج صحيح بعقد صحيح ودخل بها فهذا يسمى محصن فإن له حكم آخر. وغير محصن وهو الذي لم يتزوج بعد. فالمحصن حده الرجم يرجم حتى يموت أي ولا يثبت حد الزنا إلا بأن يقر على نفسه أو يشهد 4 رجال 4 ذكور 4 يعني كل شاهد لابد أن يكون عدل حتى لو شهد 4 أنهم رأوا ذكره في فرجها عيالا هكذا كالعود أو كالمروث المكهولة وكالحبل في البئر. فإنهم مع هذا قالوا أيضا للقاضي أو يستحب للقاضي أن يفسق الشهود أن يبحث عن تفسير للشهود حتى لا يعمل بهذه الشهادة. كان يرى واحد كذا مثلا كذا شوية في شوية هبلة هكذا ولا في شوية مقبول أو شيء يقول له أنت رأيت زيد أنه زنى بهند هذه رأيته حين زنى؟ قال نعم. رأيت ذكره فرجها رأيت أنت أكيد؟ قال نعم. كم مرة رأيت؟ قال رأيته 2 أو 3. خلاص يحكم بفسقه لأنه في المرة الأولى يجوز له أن ينظر للشهادة أما إذا رأى في المرة الثانية والثالثة فإنه يكون فاسق ولا تصح شهادته. فإذا لم تصح شهادته ردت شهادة الجميع. قال والزاني على الضرب محصن. هذا المحصن قلنا إذا كان مزوج فإنه إذا أقر على نفسه بأنه زنى وبين فإنه يرجم أو أنه شهد عليه 4 شهداء شهدوا عليه بأنهم رأوا ذكره في فرجها في مكان واحد فإنه يرجم حتى الموت. وغير محصن وهو الذي لم يتزوج بعد. فهذا الذي ورد في قوله فيه قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا يجلد 100 جلدة ثم يغرب عام. أيوة والمحصن حده الرجم وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة خارج مسافة القصر حتى أنه لا يأتي إلى يعني لا يعود إلى أهله أو إلى هذه المنطقة التي هو فيها تعزيرا له وإلى مسافة القصر. وشرائط الإحصان 4: أن يكون بالغ أما الصبي فلا حد عليه والعاقل. أما المجنون فإنه يرتكب هذه القاذورات الحرية. فالعبد كذلك لا يستأثن هذه القاذورات فلا يقام عليه حد الرجم. أما الجلد لا يقام. ووجود الوطء في نكاح صحيح تزوج نكاح صحيح ووقع الوطء. أما إذا كان النكاح صحيح أو لم يقع الوطء فإنه لا يرجم. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. أما بالنسبة للمرأة فعلى الناس نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما بالنسبة للعبد فهو على قياس يقاس بالمرأة أو بالأمة. قال وحكم اللواط وإتيان البهائم. هذا الآن اختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية هو اختلافهم في هل يجوز إثبات اللغة بالقياس أو لا. فإذا قالوا من قال بالجواز كالشافعية وغيرهم فقالوا في هذه الحالة أنه يقام اللواط مقام الزنا وهو أيضا يقاس عليه لأنه انتهك حر يعني فرد محرم فيقام عليه الحد. والحالة يقول ليس عليه حد في هذه الحالة لا يحد كالزنا وليس من الزنا والصواب الله أعلم لو كنت فقيها لقلت أنه لا يسمى الزنا ولا يقام عليه حد الزنا وإنما له حكم آخر. وإتيان البهائم كذلك حكم الزنا هذا خطأ، هذا خطأ جدا. ومن وطئ فيما دون الفرد عزل ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. ثلاثة أقوال في المذهب في التعزير. الأول ما ذكره أبو شجاع هنا أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، وأدنى الحدود كما بينا حد القمر وهو 40، يعني لا يبلغ به 39 ما في مانع، أنهم لا يبلغ 40 لأنه أدنى الحدود. والقول الآخر أنه لا يبلغ به 10 من الجلدات، لا يبلغ به 10 أصوات، هذا التعديل. والقول الثالث أنه من جنس الجريمة، فلا يبلغ به، إذا كان التعزير بالخمر فلا يبلغ به 40، وإن كان التعزير بالزنا فلا يبلغ به 100 جلدة، يعني إلى 99 إلى 95، وإن كان التعزير بالقلب فلا يبلغ به 180، وهكذا. فالتعزير من جنسه. قال: حد القذف أو أحكام القذف، وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط، ثلاثة منها في القارف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون ولا يكون واركا للمقذوف، وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا، ويحد الحر 80 والعبد 40، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. هذا ما هو القذف، والقذف هو الرمي، واصطلاحا الرمي بالزنا بمعرض التعذيب. وصور القذف لها صور كثيرة، أن يقول زيد لعمر يا زاني، أو يقول له يا أو يقول له يا زاني، أو أنت زاني، أو زنيت، أو زنحت، أو هذه الألفاظ كلها التي تؤدي، أو يعني النون والياء والكاف التي ينطق بها الناس، فهذه كل لفظها تؤدي إلى معنى القذف. قال: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. خلاص، يا زيت أنت زاني، أو يا زنوة، أو يا ابن الزنا، فهذا عليه حد القذف، لكن بشروط. هذه الشروط منها ما هي في القاذف نفسه، وهو أن يكون بالغ عاقل، أما المجنون والصبي فلا حد عليه، هذه القاعدة معهم، وأن لا يكون، لكن هناك تعزير، وأن لا يكون والدا للمقذوف، هذه أيضا دائما لا تؤخذ من الوالد، لا يقتل إذا قتل، ولا يحد أيضا إذا كذب، هذه موجودة. وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما، أن يكون المقذوف مسلم، أما إذا كان كافر فهذا لا 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 لا, لا, لا ما في معصية بعد الكفر، ليس هناك معصية أقل من الكفر. وأن يكون مسلما بالغا عاقلا، أما الصبي أيضا ممكن يتعاطى هذه الأمور، وأن يكون عاقلا، أما المجنون فيمكن، والحر كذلك أن يكون حرا، أما إذا كان عبدا فإنه لا بينه حد القارف إذا كان المقذوف عبدا عفيفا أيضا، أما إذا كان فاسقا كأنزلها وقيم عليه الحد إنه قد هتك عرضه فإنه يستحق هذا القذف وإن كان. نعم، ويحد الحر 80، ويحد الحر 80، أيوة لنص الآية، والعبد على النصف 40، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، إذا أقام البينة قال يا زاني، قال هذا عليك الحق، قال أنا عندي شهود زيد وعمر وخالد وبكر، فشهد زيد وعمر وبكر وخالد على أنه هذا الرجل زنى، وأنهم رأوا ذكره في فرج، فهذا أسقط عنه حد القذف، ويتعين بعد ذلك الحد على هذا الذي قذف. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، إذا قام البينة سقط الحد، أو عفى المقذوف عنه، فإنه عند الشافعية حق خالص، حق أو الغالب في حق العبد، هو حق لله وحق للعبد، لكن الغالب في حق للعبد، وبذلك يجوز له أن يسقط عنه الحد ويعفو عنه. أو اللعاء في حق الزوجة، إذا قذف زوجته فإنه يلاعن، إذا لاعى سقط عنه الحد. وقد بينا معكم وبينا لكم كيفية اللعان وانتهى انتهينا بها. نعم. قال وشرب الخمر. قال ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التحذير ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو بالإقرار ويحد بالقيء والاستنكاء. أيوة هذا حد الشرب وحد الشرب المسكر 40 جلدة ولا يثبت بالاستنكاء وإنما إذا الشرب هو من شرب خمرا مسكرا سواء كان من عصير العنب أو التمر أو أي شيء آخر خلافا للأحناف خلافا لأبي حنيفة أولا الذي قال أنه من عصير العنب بشرط أن يغلي ويقذف بالزبد ويسكن بعدها ثم يسكن وخالفه الصاحبان فقال هو من عصير العنب لكن لا يشترط أن يغلي ويقذف ويسكن ويقذف بالزبد وإنما يكفي أن يكون أيضا مسكر الصاحب لكن الفقهاء قالوا سواء كان من عصير العنب أو من غيره فإنه يوجب الحد متى ما أسكر فما أسكر كثيره فقليله حد ويعتبر هذا مسكر والعلة فيه الإسكار وليس لأنه أحمر أو لأنه سائل أو لأنه من شجرة العنب أو غيره. قال ومن شرب خمرا أي خمر كان مسكر أو شراب مسكرا يحد 40 لكن لا بد أن يكون مختار ولا بد أن يكون يعلم هذا ولا بد أن يكون لا يكون لعملية جراحية ولا يكون دواء فإذا شرب هذا إما أن يثبت هذا بشاهدين عدلين أو باعترافه أما إذا وجدوه سكران أو بالاستنكاء فإنه لا يحد ويجوز أن يبلغ الحد 40 وهذا الذي جلد به رسول صلى الله عليه وسلم وإن كان عمر جلد 80 لك على سبيل التعذير ولذلك يقول علي إن جلدت 40 فقد جلد لي أبو بكر وعمر وإن جلدت 80 فقد جلد كذا وأحب إلي الاستنكاح مش الاستنكاح يعني الرائحة إذا شممت رجل رائحته خمر فلا نقيم عليه الحد لاحتمال أن يكون مكره واحتمال أن يكون لا يعرف واحتمال أن يكون له استعمل الدواء رائحته رائحة الخمر إلى آخره فلا يحد حتى لو وجده عند الشافعية سكران لا يحد به وإنما يحد بأحد أمرين إما بشهادة عدلين أنه سكر أو هو أقر على نفسه أنه قال ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة شوف بينة عدلين ذكرين رجلين شهد أنه شرب الخمر أو الإقرار أقر على نفسه ولا يحد بالقيء وباستنكاه عن الرائحة ولا حتى بالسكر. نعم. قال فصل ويقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أيوة هكذا كتب سريع وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مس الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر كيف يسرق رمادي كبي ثمين وقيل يقتل الصبرا وهذا ضعيف. على أي حال السرق لغة أخذ الشيء خفية لأن السرقة كثير قد يكون الإنسان يسرق في صلاته يغصب يغصب ينتهك يرتشي يختلس يعتدي السرقة كثير لكن السرقة التي نقصدها أخذ الشيء خفية لغة وشرعا أخذ المال ظلما خفية من حرز مثله بالشروط التي ستأتي. طيب لأن أركان السرقة ثلاثة سارق ومسروق وسرقة. طيب وفي كل منها شروط. قال وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا إذا السارق لابد أن يكون بالغا عاقلا أما إذا كان صبيا فلا يقام عليه الحد وكذلك إذا كان مجنونا فإنه لا يدري لعله الآن يتقرب وما يعرف مسوق. وأن يسرق نصابا نصابا عند غير الشافعية 3 دراهم إلى 10 دراهم 10 دراهم ودينار، لكن عند الشافعية ربع دينار، ففيه وهذا هو الثابت بالحديث الصحيح أنه ربع دينار، فإذا بلغ ربع دينار ما يساوي 130 ريال سعودي تقريبا، 130 ريال سعودي، لأن ربع الدينار كما قلنا غرام، الربع الدينار عبارة عن غرام من الذهب، الدينار عبارة عن 4 غرامات ذهب، فالربع الدينار عبارة عن غرام، والغرام والجرام والكلام فهو قيمته الآن 130 ريال سعودي تقريبا، أن يكون بالغ ومسلك نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله، لابد أن يكون من حرز، لابد أن يكون الجوهرة والمال في الخزنة، أما إذا كان محطوط في الشباك عند أي مكان فالمال السائب معرض للسرقة لا يقطع، وكذلك السيارة لا تكون مغلقة في الجراج، أما إذا كان مفتوحة والسوق فإنها أيضا لا يقام عليه حد السرقة، وقد يكون التعزير، لكن الحدود لابد أن تكون بضوابط، ولا يقام إلا إذا كان محرز، إذا سرق مالا محرز، وهذا إن شاء الله في المنهاج طول في هذا أيضا وبين كل شيء ما هو حرزه حتى الجمال المقطورة في 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 الصحراء. وإن أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له، أما إذا كان يملك كان يكون شريك مع زيد أو شبهة ملك كان يكون من المال العام وغيره، فهذا ليس فيه سرقة ولا يقوم إحدى السرقة لأن له شبهة ملك فيه. أيوة. وتقطع أو يكون مثلا النفقة كانت تكون الزوجة مثلا أو من له نفقة أيضا على هذا الشخص المنفق وأخذ منه فيكون أخذ من النفقة، أو لهم يعني حق، بعضهم يسمي الشافعي يسمي السارق الظريف، السارق الظريف هو الذي يدعي أن هذا المسروق حقه، هو سرق على زيد ثم لما قبضوا عليه قال هذا حقي، هذه دعوة أسقطت الحد مباشرة، ثم بعد ذلك إما أن يثبت أن حقه بالبينة أو ينكر زيد فلا تقطع عليه، بل ذلك يسموه السارق الضعيف، وتقطع يده اليمنى بالمفصل الكوع، معروف مفصل الكوع الذي قلنا عليه الكوع والكرسوع، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، رجله اليسرى أيضا من مفصل القدم ما بين القدم والساق تقطع يده رجله أيضا، وإن كان بعض المشايخ ذكر أنه من نصف القدم حتى يبقى له شيء يمشي عليه، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، هذا عند الجمهور، أما عند الأحناف فإن الأحناف ولعله أيضا رواية الحنابلة أنها تقطع فقط اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى، فلا تقطع بعد ذلك اليد اليسرى ولا الرجل اليمنى وإنما يعزر، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا، يقتل صبرا يعني يسر حتى يموت. ايوه. وقطاع الطرق. ايوه. قال فصل وقطاع الطريق على 4 اقسام، ان قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا، فان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا، وان اخذوا المال ولم يقتلوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعجروا، ومن تاب منهم قبل القاطع القدرة عليه سكتت عنه الحدود وأقل بالحقوق. هذا قاطع الطريق، وقاطع الطريق هو الملتزم للأحكام، المختار، المخيف للطريق، المقاوم لمن يبرز له. وأما حكم قاطع الطريق فقاطع الطريق التعزير إن لم يقتل ولم يأخذ المال، والقتل إن قتل يعني حتما هذا وجوبا إن قتل ولم يأخذ المال، وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم رجله اليمنى ويده اليسرى إن عاد وأخذ المال ولم يقتل، والقتل ثم الصلب 3 أيام إن قتل وأخذ المال، ولا وما قد تسقط التوبة إذا تاب هذا القطع تسقط منه أو يسقط بتوبته الحد ويبقى يبقى القصاص. لذلك كان يسقط بتوبة الكافر الطريق قبل الظفر به طبعا، قبل أن يكبر عليه ولي الأمر، فالعقوبة الخاصة به فقط. أما إذا محقوق النار إنها تؤخذ به. قال وقاطع الطريق على أربعة أقسام، إن كثروا ولم يأخذوا المال قتلوا، هذا تفصيل أو كثروا أو صلبوا، فإن كثروا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال فقد إما أن يكون قبل القتل أو بعد القتل، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يقتلوا تقطع أيديهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا لم يقتلوا، وإنما أخافوا الناس فقط. ففي هذه الحالة بين أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا، فإن ولي الأمر يأخذهم ويسجنهم ويعزلهم حسن. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه دفعوا الراية البيضاء وقالوا تبنى إلى الله، هم طبعا لابد أن يكون لهم شوكة ولابد أن يكون لهم قادر على الله، ويكون هذا في الصحراء وفي البلاد أيضا في داخل مصر، متى ما أخافوا متى ما قطعوا متى ما أفسدوا فهذا حكمهم. لكن إذا تابوا وقبل أن يقدر عليهم قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر في هذه الحالة تسقط الحدود، ويبقى بعد ذلك القصاص، فإن قتلوا قتلوا قصاصا لا حرق دم، وإن سرقوا قصاص الحد يسقط عنهم وإنما يعود أموال. أيوة. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. بعضهم يذكر أن للشافعي قول أيضا رجع عنه أن هذا التوبة هي في كل ذنب وليست خاصة في قطاع الطرق والله أعلم. ولذلك صاحب الأم لعله الربيع يذكر بعد أن ذكر هذا أحوالهم ذكر أن الإمام الشمعاني أنه هذا النص في الأم، يذكر بعد ذلك اختلاف البهائم. أيوة أنه الصائل هذا. طيب هذا حكم الصائل. قال ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، فقاتل على ذلك وقتل، إذا كان قتل شهيدا، وإذا قتل فلا شيء عليه وكتب قتل، وإذا قتل كان شهيدا، وإذا قتل كان شهيدا، وإذا قتل فلا ضمان عليه. لكن لابد أن يثبت ذلك، وإلا فإنني سأقتل وأقول والله هذا قد اعتدى علي، لابد من إثبات ذلك. وهذا هو حكم الصائل، أنت الآن إذا قصدك شخص بقتلك فإنك تدفعه بالأخف فالأخف، فإذا انزجر بالعصا بالصياح بالصوت فلا يجوز لك استخدام العصا، وإذا انزجر بالعصا فلا يجوز لك استخدام الخنجر والسكين، وإذا انزجر بالسكين والخنجر فلا يجوز لك استعمال المسدس، وإذا انزجر بالمسدس فلا يجوز، وهكذا الأعلى في الأعلى، فإذا انزجر بالأبناء فلا يجوز لك استعمال الأعلى حتى إذا أدى إلى القتل، إن كان هذا قصدك في نفسك سيقتلك أو يأخذ مالك أو حريمك والحريم أشد. أيوة. فإنه يقاتله، فإن قاتله فقتل هذا المعتدي إلى لعنة الله، وإذا قتل هو فشهيد كما يقول الفقهاء، فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفه في دابته. هذا قديما كان يقول الدابة الحمار أو الجمل أو كذا، فإذا أتلفت الدابة نهارا فإنه لا يضمن، وإذا كان ليلا فإنه يضمن. العادة أن صاحب الدابة يحبسها ليلا في بيته، وصاحب المزعة يروح ويذهب ينام إلى بيته، فإذا أتلفت في الليل فإنه يضمن صاحبها، وإذا أتلفت في النهار فالعادة أن صاحب المزرعة يحرس وصاحب الدابة يجعلها تأكل في أرض الله سائمة، وهذا إذا تعارفوا يرجع بعد ذلك هذا إلى العرف. أما إذا كان يسوق الدابة كان يسوق سيارة هذا يضمن ولا خلاف، ولعلنا نتكلم عنه في باب أيضا في المنهاج، ويتكلم على استدام السفينتين أو استدام السيارتين أو استدامة كيف يكون ضامنا. قال ويقاتل أهل البغي. نعم ويقاتل أهل البغي. ما عرفنا الصائم لغة النحو، قلنا الصيام لغة الاستطالة والوثوب، والشرع هو الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق، هذا حريفها لغة اصطلاحا. ما أحكم البغاء؟ فهو الذي ذكره. فالبغاء اللغة هو المجاوزين للحد، هم المجاوزين للحد. وأما في الشرع فهم مسلمون مخالفون للإمام ولي الأمر بتأويل باطل ظنا، ولهم شوكة، ولا بد أن يكون لهم شوكة وإمام وقاضي يدعون إليه، لا بد أن يكون هكذا، وإلا لا يكونوا بغاة في هذه الحالة. فقال رحمه الله: والبغاة ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط، أن يكونوا في منعة، شوف لا بد أن يكونوا مقاتلين وفي منعة، وانحازوا وخرجوا للجبال إلى كذا، أيوة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام. أما إذا كانوا مسلمين أنفسهم وخارجين بيننا في الشوارع ويأتون ويصلون معنا وذاهبين ويأتون، وإنما يخرجون بأفكارهم، فهذا إذا رأى ولي الأمر أنه يؤدبهم فلا مانع. وأن يكون لهم تأويل سائغ، أن عندهم شبهة أو عندهم تأويل، يعني كما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا حكم البشر ولا يجوز وإن الحكم إلا لله، يعني كان في شبهة اشتبه عليهم الأمر، أرسل إليهم رضي الله عنه من يبين لهم هذا التأويل أو هذا الفهم الخاطئ، وعاد منهم الكثير الكثير. قال: ولا يقتل أسيرهم. هل علي بن أبي طالب قتل من أسراهم أو قتل عائشة رضي الله عنها أو غيرها أو استبى نساءهم؟ لا، فلا تستبى نساءهم ولا يقتل أسيرهم ولا يغنى مالهم ولا يدفف على جريحهم، يعني بل يداوي، لأنه مغرر بهم، لا يعرفون. لكن يشترط أولا قبل أن يحاربهم أن يرسل إليهم من يبين لهم أن هذا خطأ، ولعلهم يعودوا كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيرسل لهم من يبين لهم أن هذا خطأ. فإذا أبوا فهنا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فنصلح بينهم، نحاول نعمل كذا. إذا ما في ففي هذه الحالة على ولي الأمر أن يقاتلهم جميعا، ويجب علينا جميعا أن نقف مع ولي الأمر لقتالهم حتى يؤوبوا. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء، يعني تعود. والفعل المضارع إذا جاء بعد حتى فله خمسة أطراف، أحوال كما قال الشيخ أحمد تلخيص مسألة حتى يا فتاة رفعك حالا بعدها قد ثبت، ونصب ما استقبل والوجهان فيما مضى فاستمع بياني، شربت حتى يجيء إبلوا وما تلا فقاتلوا وزلزلوا. قال: ومن ارتد عن الإسلام استجيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. الرد لغة الرجوع عن شيء لا غيره، وأما شرعا فهي أو اصطلاحا فهي قطع من يصح، يعني من يصح طلاقه بالإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا أو استهزاء أو عنادا أو اعتقادا أو غير ذلك، أو تقول هو منكر، ومن أنكر معلوم من الدين بالضرورة. هم يقولوا من يصح طلاقه، يعني بأن يكون مكلف مختار، فيدخل فيه المرأة فإنها تطلق نفسها بتفويض الطلاق إليها، كما ذكر هذه الفقهاء في الرد على الحنفية وغيره. نعم، فيقول الآن: ومن ارتد عن الإسلام استثيب، رد أنكر معلوم من الدين بالضرورة، قال ما أوجب الله الصلاة ولا أوجب الزكاة ولا أوجب كذا، أو استهزأ أو 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 سجد الفلم أو اعتقد شيء كفر، فهذا يقول مرتد، فيقتل ويرمى للكلاب، يغرى به الكلاب إلا أن يروا أنه قد يجيف الأرض فإنه يدفن ويرمى ولا كرامة. فيستتاب ثم يقتل. نعم، ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر، ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال: وأما تارك الصلاة، قال: فتارك الصلاة على ضربين. أيوة، وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا، وكان حكمه حكم المسلمين. أيوة، هذا تارك الصلاة. طيب، تارك الصلاة جاحدا لوجوبها قال ما أوجب الله صلاة مرتد معروف، فلا خلاف أنه يستتاب يسكت ثلاثة، أو قال بعضهم يستتاب حالا وجوبا، فإن أصر قتل وحكمه حكم المرتدين. وأما إذا تركها كسلا فإذا أو تهاورا فهذا قول أنه مسلم يسن استتابته حالا أو حالا، فإن لم يتب قتل وحكمه حكم المسلمين، فيصلي يغسل ويصلى عليه، لا أحرك النص يغسل ويصلى عليه. لكنني ذكرت لعلني ذكرت لكم الأقوال في هذه المسألة، فعند الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله يقول أن تارك الصلاة كسلا أو غير فعله يضطر، وهو كان العدد بين مصطلح من تركها فقد كفر، وأما عند الجمهور أنه لا يكفر إنما يكون فاسقا، فعند الجمهور بعد ذلك عند الشافعية والمالكية يقتل حتى، وعند الأحناف يسجن ولا يقتل حتى، ووافقهم في ذلك المزني، وألد عليهم كيف أولد عليهم كيف تقتله، فإن قالوا قبل خروج وقت الصلاة فلا يجوز لهم أن يقتلوا قبل خروج وقت الصلاة لأنه احتمال أن يصلي وبدأ وقتها ولو أن يصليها في أولها وفي آخرها، وإن قالوا يقتل بعد خروج الصلاة فقال هذا لا يجوز أن يقتل بالقضاء، لأن ما أحد من الفقهاء يقول أنه يقتل بقضاء صلاة كانت عليه. إذا جاء الآن شخص إلى ولي الأمر وقال كانت علي خمس صلوات لم أصليها في الشهر الماضي أو قبل سنة أو كذا فهل يقتل به؟ ما أحد قال من الفقهاء بأنه يقتل أبدا، ولذلك قالوا لا يقتل بالقضاء، فأورد عليهم أنه إن قتل قبل أن أخرج الوقت فيكون فهذا لا يجوز، وإن كان بعد خروج الوقت فهذا لا يجوز أيضا. لكن أنا في نفسي شيء من هذا الذي يقال له صلي، قال لا أصلي أنا كسلان أنا تعبان أنا لا أصلي الآن صلواتي ولكن لا أصلي، يقال له السيف فوق رأسك، هذا السيف هات برقك، قال خذ برقك اقتل اقتل اقتلني اقتلني ولا أصلي. هذا أنا ما أدري هذا كيف يصدم مسلم، أنا لا أدري دعونكم أنتم أدرى بذلك. قال كتاب الجهاد، قال والكراهية وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والطاقة على القتال، ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، نعم ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهو الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة، ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم الصغير إلى آخره. هذا باب الجهاد، والجهاد مأخوذ من المجاهدة وهي المقاتلة لإقامة الدين، ولذلك شرعا هو القتال في سبيل الله، وحكمه الوجوب كفاية على المسلمين الذكور البالغين العقراء الأحرار المستطيعين ذلك كل عام فيما إذا كان الكفار في بلادهم مرة، وعينا على أهل البلدة إذا دخل الكفار وعلى من دون مسافة القصر منها. قال والشرائط وجوب الجهاد سبعة، دائما الفقهاء يعقلون أبواب الجهاد يقصدون به جهاد الطلب ولا يقصدون به جهاد الدافع، ما جهاد الدافع فإنه واجب أيضا على كل مسلم على كل شخص كبير وصغير ومرأة ورجل وكذا وحر وعبد، لأنه كالصائل لا بد من دفعه ولا بد من قتاله ويكون فرض عين على الجميع، فإذا لم يستطيعوا فإنه يتعين بعد ذلك على من بجوارهم الأقرب فالأقرب، وبعضهم يرى أنه لئن رأى ولي الأمر أن لا يخرج فله ذلك، لأنه دائما ولي الأمر بيده عنده من الحركه السياسيه، وعنده قوم مخصص بالسياسه، وقوم مخصص بالمخابرات، وقوم مخصص بالاعلام، وقوم مخصص بكذا، فهو يرصد العدو ويرصد تحركاته وانت لا تعلم بذلك، فقد يرى من المصلحه، لان ولي الامر تصرفه منوط بالمصلحه، فمتى كان لمصلحه العباد والبلاد فلا مانع في ذلك، اذا راى ان لا تدافع هؤلاء لا ندفع هذا الصائل الى اتى. ولعلنا ان شاء الله نوصل فيه بعد ذلك. قال وشرائط الجهاد سبع خصال او سبع خصال. الاسلام فلا يجب على الكافر. وهذه مساله يعقد بها ايضا للكره في المنهاج وغيره. هل يجوز لنا الاستعانه بالكفار وهل يجوز ان الكافر يقاتل معنا؟ ذكر هذا فيها قولان. القول الاول لا يجوز ان ناخذ الكافر معنا ونستعين به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فان لا نستعين بكافر. والقول الثاني يجوز الاستعانه بالكافر، وإنما هذا الذي قاله طمع منه استوى، لذلك هذا الرجل الذي أعانه أسلم بعد ذلك، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعانه، ثم بعد ذلك ضربوا بذلك شروط أن لا يكون أكثر منا، وأن لا يكون أيضا حبائب مع العدو الذي سنقاتله وإلى آخره، وإذا مالوا علينا أو تعاونوا علينا قادم على إخراج بغير ذلك من الشروط. والبلوغ، فأما الصبي لا يجب عليه، وهذا في جهة الدفع الطلب كما قلت لكم، إذا قال ولي الأمر يجب عليك تخرج، هذا يقول له انا لست مسلم، والثاني يقول له تبالغ، والثالث يقول لست عاقل، وهكذا. والعقل هو الحريه، اما العبد فانه مشغول بسيده والذكوريه. المراه ليس عليها القتال والطاقه على القتال. قديما كان القتال بالسيف، والمراه ليس من حقها ايضا يعني من بنيتها التقنيه المكونه منها الضعف وكذا والرقه، فانها لا تستطيع استعمال السيف. لكن اليوم ما ادري هل المقارنه بالزره، الزرار ممكن تستخدم الزرار في وهي في البيت تقاتل وتعمل، لان القتال اليوم مختلف عن القتال الغد. لكن الفقهاء ينصون على ان المراه لا يجب عليها القتال، وان لها جهاد وغيرها من الجهاد، وهو الحج والعمره والى اخره. والطاقه على القتال، اما اذا لم يكن له قدره على القتال فهذا لا يجب عليه، كان مريض او لا يستطيع بالتقنيه الموجوده عند العدو. اذا كانت التقنيه لا نستطيع ايوه لا، لقد وجدت النساء الان كثير في في في, في معارك كثيره في اماكن كثيره في الجيوش غير على اي حال. بعض المشايخ يقول انكم تقولون المراه الحديديه، والمراه الحديديه فهذه هي كان حركت اسطول كامل، لان ابنها اختطف او ابنها او بدر من اختطف، فهذا مما يدل على انها ضعيفه يعني، اللي هي الثلاثه رباط المعقل يسموها المراه الحديديه. قالوا اين الحديديه الان؟ واين القوه؟ واين رباط الجعش؟ اذا كان حركت اسطول كامل من اجل ابنها ضاع وكذا، وفي في 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 غزو من الغزوات، وفي حين استعمروا فرنسا كان نعم. قال لكن هذه استعمروا كانوا في الجزائر، لكن هذه فرنسا ما ادري في ما في مكان من الاماكن بريطانيا يريد على ابنها او الشمال، فحرك اكثر اسطول كامل لانقاذ هذا الابن. نعم. قال ومن اسر من الكفار فعلى ضربين. من اسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، وهم الصبيان والنساء. اذا استوى قتال او حصل قتال بين الكفار والمسلمين فاخذوا منهم نساء او اطفال، فبمجرد الاسر يكون رقيقا مباشره، كما تقول انتم دايركت مباشرة يكون رقيق في هذه المسألة للصد والمرأة. نحن لا، الإسلام لا يدعو للرق، انتبهوا لهذه القضية، انتبهوا لهذه القضية، الإسلام لا يدعو للرق ولم يأتي بالرق، وإنما جاء ليحرر العبيد، وإنما يعني أكره بناء على أن الكفار عاملون بهذه المعاملة، فاسترقوا نساءنا وأطفالنا فعاملهم بالمثل، ثم بعد ذلك حث على العتق في أكثر من 15 موضع أن اعتاق الرقبة، وأتى بتحدي العبيد ولم يأتي به استرقاق الأحرار. فإذا اتفقنا نحن وإياهم على أنه لا استرقاق فلا مانع، ولا يفهم منه بعض الناس على أن الإبطال الرق هو إبطال الجهاد، لا، هو الماضي لا يبطله زور جائر ولا غير إلى قيام الساعة، وليس هناك تلازم بين الجهاد وبين الاسترقاق أبدا. فمن قال من الكفار على ضربين، ضربهم يكون رقيق بنفس السن، وهم الصبيان والنساء، وضرب الأولئك ربط بنفس السبي وهم الرجال البالغون. لذلك الإمام مخير فيهم بين أربع أشياء: ما يقتلهم كما يعني هو ما يرى فيه المصلحة، أو يستردهم، أو يمن عليهم اذهبوا أنتم واتركوا في أمر الله مع السلامة، أو الفدية، الفدية بالمال، يقول أعطونا أموال، الواحد نأخذه بمليون دولار أو بخمسة مليون دولار أو كذا، أو يكون عندنا أو عندهم لنا أسرى فإننا نبادلهم أيضا. الرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة، ولذلك دائما الشارع يقول تصرف الإمام بما فيه مصلحة للرعية، ولذلك هو راعيهم لا ينظر ما فيه المصلحة فيتصرف. ومن أسلم قبل الأسر فأكد أحرز أماله ودمه وصغار أبنائه، فلا يجوز لك أن تستقر، لا يجوز لك أن تسترق صغاره، لأن كما مر معكم في الطهارة الفرع يتبع الأصل في سبع منها الإسلام، فإذا أسلم الأب الفرع يكون مسلما مباشرة، ولا يجوز لك بعد ذلك أن تسترقه. ويحكم أيضا للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبوي، فإذا أسلم أحد أبوي فإن الابن يتبع الأشرف، يتبع الأشرف في الدين، فيتبع الأب إذا كان الأب مسلم، ويتبع الأم إذا كانت الأم مسلمة، وهكذا يتبع في الرق والحرية يتبع الأم، وفي النسب يتبع الأب، وفي الأشرف يتبع الدين، وفي الأخص يتبع، وفي النجاسة يتبع الأخص، وفي الأضحية والذكاء يتبع الأشد، وفي الزكاة يتبع الأخص. أيوة، أو يسلم أحد أبويه، أو يسبيه مسلم منفرد عن أبويه يكون تابعا لهذا الذي سباه وهو مسلم، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام أو في أي بلد وجد فيها مسلم، فإنه إذا أخذه المسلم يكون مسلما ويكون في ذلك تابعا لهذا المسلم. نعم. قال: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. طيب، من أعطي من قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، يعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، ويعطى للفارس ثلاثة أسهم، للرجال سهم. السلب المقصود به ليس أي سلب، كل شخص يقتل شخص يكون سلبه له، هكذا إذا ما بقي شيء للمقاتلين ولا للمشاهدين. والمقصود به إذا كان العدو رجل قوي يبخر بالإسلام بالمسلمين، لا يستطيع له أحد يعني بقوة أربعة خمسة قوي مثل مرحب كذا، فهذا يدخل إليه أو يذهب إليه أحد المسلمين ويغرر نفسه، ومعلوم أنه سيقتله وأنه أضعف منه، فيغرر بنفسه إليه وينقض عليه كالصقر، ثم يقطع يده أو رجله أو يقطع شوكته أو سيفه أو يقطع رقبته، فهذا هو الذي له السلب. ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس. فرقوا بين الغنيمة وبين البيت. الغنيمة هي المال الذي أخذ بقتال مع الكفار وأخذناه منهم، هذا يسمى غنيمة، تقسم خمسة أخماس. الخمس الأول يبقى على جنب فيوزع، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ورسوله ذو القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، هذا الخمس لهؤلاء الناس الخمسة. والأربع الأخماس يجمعها ثم تقسم بعد ذلك للذين شهدوا الوقعة من المجاهدين وليس من الذين مسجلين بالدولة، الضابط والمقدم والنقيب والكذا، وإنما للمتطوعين فقط. الغنيم للمتطوعين الذين ذهبوا للقتال هذا لأجل غنيمة، فهذا يعطونا من هذه الغنيمة، تقسم للفارس ثلاثة أسهم وسهمان للفرس وسهم للفارس. نعم. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماس لمن شهد الوقعة، هؤلاء للمتطوعين، ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجي سهم، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام. أما إذا جاء معنا كافر استعنا بكافر فإنه يرزق له رضخ والبلوغ، أما إذا جاء معنا صري وقاتل فلا يعطى له سهم وإنما يرزق له رضخ، وكذا العقل والحرية، أما إذا جاء عنف كذلك، والذكورية، أما إذا جاء النساء يرضخ للنساء، فإن اختل شرط من ذلك رضخ، ورضخ هو أن يعطيه قطعة أو شيء يكون أقل من النصيب. أقل من النصيب وأقل من السهم له ويرضخ له ولم يسهم له ويقسم له ويقسم له ايش يقسم له ويقسم الخمس على خمسة أسهم. الخمس يقسم على خمسة أسهم والذي قلنا لكم يقطع على جنب فيقسم فيعطى الخمس الأول لله والرسول يصرف الآن يصرفه ولي الأمر حيث يشاء من مصالح المسلمين من حفر الآبار وبناء المساجد وشق الطرقات إلى آخرها وسهم لذوي القربى وهم بني هاشم وبني المطلب عند الشافعي. بنو هاشم هؤلاء يعطون الخمس وبناء عليه فيحرم عليهم الأخذ من الزكاة والصدقات لأنها أوسخ الناس، لكن إذا حرموا من الخمس فإنهم يعطوا من الزكاة ويعطوا من الصدقات ولا يأخذوا ذلك فخور الناس. وهذه الفتوى أكثر من 1000 عام في المذهب الشافعي وغيره، وإن كان بعضهم يقول أنهم يأكلون من الميتة ولا يأخذون من الزكاة. وهم بنو هاشم وبنو المطلب، الشافعي يلحق بالمطلب فيهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن وابن عبد المطلب كهاتين وشبك في أصابعه لا يفترق في جاهلية ولا إسلام. وكذلك وقفوا معه ولم وأعطاهم ولم يعطي غيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أيضا هم وقفوا معه بالشعب حين الحصار ولم يقف معه غيرهم. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل هذا الذي يعطى به الخمس من الغنيمة، وكذلك خمس الفي خمس الغنيمة يعطى لهؤلاء الخمسة وخمس الفي كذلك. والثاني هو لغة الرجوع وشرعا ما أخذناه من الكفار بغير قهر، فهذا الفيل كأنه عاد إلينا بعد أن كان مغصوبا. ويقسم مال الفيل على خمس فرق، نصرف خمسه على من صرف على من صرف عليهم خمس الغنيمة أيوة يقسم خمسة خمس كما قسم الغنيمة، فالخمسة الخمس يقسم كما قسم خمس الغنيمة والباقي هذا الباقي الآن يعطى للجند لا يعطى للمتطوعين والمجاهدين وإنما يعطى للضابط والنقيب والضريف وإلى آخره واللواء وهؤلاء. لماذا؟ لأن العدو حينما هرب وشرد وترك ما وراءه إنما خاف من الدولة وخاف من الجند وخاف من الرجال المسجلين بالدماء فكانت هذه لهم. قال ويقسم المال الفي على خمس بلا يصرف خمسه على ما يصرف عليه خمس غنيمة وهم من لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. ولقد بينا لكم أن اليتامى هو الذي مات أبوه وهو صغير والمساكين وهو أحسن حال من الفقير من إذا وجد يحتاج إلى 10 فلا يجد إلا 8 أو 7 وانتظر أن توجز للسماء السماء وصلنا إليها. وأبناء السبيل من أراد أن يسافر لطلب العلم أو لغيره أو قطع السبل فإنه يخرج له من هذه النافذة ويعطى 4 أخماس للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. ومنهم المقاتلة هم الذين مسجلين بالديوان. قال الآن أحكام الجزية، والجزية لغة اسم لإقباط مجهول على أهل الذمة وشرعا مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص كما سيأتي معنا. وذلك للجزية أركان 5 عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشروط لكل من العاقد بالمعقود له وشروط أيضا المكان وشروط الجزية وإلى آخرها لعلنا نأتيها. طيب قال لا إله إلا الله وشرائط وجوب الجزية 5 خصال أن لو حدث في نصري أو نظري شيء تكون أنتم المسؤولون بذلك. البلوغ فلا نأخذ الجزية من لم يبلغ، والعقل فلا نأخذ الجزية من المجانين، والحرية فلا نأخذ الجزية من العبيد، والذكور فلا نأخذ الجزية من الإناث، لأن هؤلاء هم أهل الحق الذين نأخذ منهم الذين ندافع عنهم. أما الأطفال والنساء والمجانين والعبيد فإنهم ليسوا أهل الحرب عندنا وعندهم، فلذلك لا نأخذ منهم. وأن يكون من أهل الكتاب يعني يهود أو نصارى أو ممن له شبه الكتاب كالمجوس. وأكل الجزية دينار هذا بالنسبة للفقير يعني قرابة 500 ريال سعودي في كل حول يدفعها في نهاية كل حول. ويؤخذ من المتوسط ديناران قرابة 1000 ريال سعودي نهاية كل حول، ومن المصري 4 دنانير، 4 دنانير يعني قرابة 2000 ريال، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة، يعني إذا وصلنا إلى بلد الكفار كان مسافر للتجارة أو للعلاج أو للدواء فإنهم يضيفونه، لكن ضيافة ضيافة مسلمين وليست ضيافة غير مسلمين. الله يجزيكم خيرا، الضيافة المعروفة أيوة، يعني اذبحوا لهم مش اذبحوهم. طيب، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة قبلا عن إقدام الجزية، لأن غير الجزية التي يدفعوها أيضا يضيفونهم، ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء. العقد الجزية هو عقد لازم من جهة وجائز من جهة، لازم من جهتنا لا يجوز لنا أن ننقضه، ولا جائز من جهتهم يجوز لهم أن ينقضوه متى شاء. قال وعقد ويجوز ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء، أن يؤدي الجزية نهاية كل سنة كما قلنا، وأن تجزي عليهم أحكام الإسلام، فالثاني نقيم عليه أيضا الحكم الإسلام والسارق كذلك وأحكام الإسلام. نعم، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، لا يجوز لهم أن يتكلموا على إسلامنا ولا على رسولنا أبدا. أما إذا قالوا أن الرسول للعرب مثلا وهذا، فإنه هذا لا يكون لقبا للهدنة أو للأحكام الجزية، وإنما إذا سبوا رسولنا أو سبوا إسلامنا فهذا يكون فيه ورض الباقيون، وإن سكتوا يكون هذا نقضا، وسكوتهم أيضا يكون إقرارا، فيكونوا قد نقضوا أحكام الجزية. وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، أي فعل يكون فيه ضرر من إقامة كنائس وغيره فإنه لا يجوز لهم أن يفعلوا في بلادنا وفي الأماكن التي يضر فيها المسلمين، ويعرفون بلبس الغيار، يلبس مثلا اليهود لون أحمر والنصارى مثلا لون ذهبي أو لون أي لون لم يختلف عن لبس المسلمين، وأيضا شد الزمار وهو يربط شيء في المنتصر، وقد كان الإمام أحمد في الإمام أحمد يقصد به حاكم اليمن أيام في أيامه يأمرهم بهذا كله. اليهود عندنا في اليمن كانوا يلبسون الغيار ويربطون الزمار أيضا، ويمنعون من ركوب الخيل، هذا المقصود به إذا كان طبعا ويلتقون إلى أضيق الطرق، طبعا هذا في الحرب ورسالة الحرب وكذا، لا تأتي اليوم إلى 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 كافر وكذا تريد أن تلجئه إلى أضيق الطرق، وإنما الفقهاء هذا المقصود به إذا كان في الحرب. طبعا يعني الجزية لها أحكام كثيرة كما قلنا، أنه يلزم الكف عنهم والدفع أيضا عنهم إذا لم يكونوا بداية حرب ليس فيها مسلم، وأيضا ضمان ما نصفه عليهم ومنعهم من إحداث كنيسة وإزاء الأحكام عليهم، هذه الأحكام تجدها أيضا في المطولات. أما الأحكام اللي الآن يكتبها أحمد موسى وهي أحكام الصيد والذبائح، فالصيد هو المصيد والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.